أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني وإياكم جميعا صالح الأعمال، وأن يشرفنا وإياكم بالعمل لهذا الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا درس من دروس العقيدة، أختم به دروس العقيدة إن شاء الله تعالى، إلى أن يقدر الله عز وجل لنا اللقاء إن قدر لنا البقاء. وستكون الاختبارات في مادتي العقيدة والسيرة موجودة إن شاء الله تعالى بعد الليلة عند إدارة المسجد، ليحدد إن شاء الله تعالى موعد الاختبار في ما مضى من المنهج الدراسي في جانب العقيدة والسيرة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وإياكم جميعا صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم ممن شرفه الله تبارك وتعالى بالسير على طريق سيد الرجال محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإن العمل للدين أيها الإخوة شرف، إن العمل للدين شرف، وإن طلب العلم نعمة غاية من أعظم الغايات. ولكن نحن نطلب العلم لغاية أجل ولغاية أسمى، ألا وهي تقوى الله، أن يورثنا العلم خشية الله عز وجل، أن يقربنا العلم من الله تبارك وتعالى. فلا خير في علم لم يقرب صاحبه إلى الله، ولا خير في علم لم يورث صاحبه خشية الله عز وجل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من الصادقين ومن الحريصين غاية الحرص على طلب العلم الشرعي على عهد الشيوخ والعلماء المتحققين به. وهذه من فضل الله عز وجل من أجل النعم، أن توفق لطلب العلم، وأن ييسر الله عز وجل لك من أهل العلم من يقدم لك العلم الشرعي الصحيح من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لن أستطيع الليلة أن أنهي الحديث عن الركن الثاني من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالملائكة. حاولت جاهدا أن أجمع كل ما تبقى من المادة العلمية عن الملائكة فلم أستطع، لذا فسوف أكمل الحديث إن شاء الله تعالى عن الملائكة مع أول لقاء لنا في الدروس بحسب تقدير الله عز وجل. انتهينا عند الوقت أو أهم الصفات الخلقية للملائكة في اللقاء الماضي، وأسرع من الليلة إن شاء الله تعالى في الحديث عن أجل وأهم صفات الملائكة الخلقية. الخلقية وأعظم صفة وصف الله عز وجل بها الملائكة أنهم كرام بررة، أنهم كرام بررة. قال الله تعالى في حق الملائكة: بأيدي سفرة كرام بررة. ومعنى الآية أن القرآن بأيدي سفرة كرام بررة، وسفرة بمعنى سفراء، بمعنى سفراء جمع سفير، يعني سفراء مفردها سفير، سفرة أي سفراء، فهم سفراء لله عز وجل إلى رسل الله وأنبيائه. الملائكة سفراء من الله للأنبياء والرسل، فجبريل عليه السلام أمين وحي السماء، سفير بين رب العزة تبارك وتعالى وبين الأنبياء والمرسلين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: سفر هم الملائكة، سفرت أصلحت
يعني كلمة سفر الإمام البخاري يقول بأني معناها كلمة سفر يعني من؟ الملائكة. بأيدي سفر، السفر هم من؟ هم الملائكة. وطبعا المعنى اللي هو كما ذكرت من السفر أداء الأمر المكلف به الملك من عند الله عز وجل أو من قبل الله إلى نبي من أنبياء الله أو إلى رسول من رسل الله عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله تبارك وتعالى، أو جعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله تبارك وتعالى على الأنبياء والمرسلين وتأديتهم لهذا الغرض كالكثير الذي يصلح بين القوم. ومعنى كلمة سفر أيضا أو سفرت تحمل معنى الإصلاح، يعني تقول مثلا سفرت بين القوم أي أصلحت بينهم، فهذا أيضا معنى إضافي من المعاني. وقد وصف الله تبارك وتعالى الملائكة بأنهم كرام بررة. كرام جمع إيه؟ كريم. وبررة بر أو بار، بار مش بر، بار بررة. أي خلق الملائكة خلق كريم كريم، أخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة. ومن هنا ينبغي يا إخوة، يعني لاحظ اللطيفة الجميلة دي، أن الله عز وجل قد وصف الملائكة بهذه الصفات وهم يحملون القرآن. قال عن القرآن بأيدي سفر، اللي هو إيه؟ القرآن كرام بررة. أقول كان ينبغي لحامل القرآن أن يتخلق بأخلاق الملائكة الذين يحملون القرآن، فينبغي أن يكون حامل القرآن بارا طاهرا كريما على خلق. ينبغي أن تعي قدر هذه النعمة. روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقرأ القرآن، هذا الحديث في البخاري ومسلم ومسلم أحمد وسنة الترمذي وأبي داود، عن عائشة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال، خلي بالك بقى عشان تعرف، الماهر بالقرآن مع من؟ مع السفرة الكرام البررة اللي هم الملائكة. فينبغي لحامل القرآن أن يتحلى بهذه الأخلاق بأخلاق السفرة الكرام البررة الذين يحملون القرآن أو الذين وكلهم الله عز وجل بحفظ القرآن، بأيدي سفرة كرام بررة أطهار أخيار أسرار. ينبغي لحامل القرآن أن يكون على هذا المستوى، لأنه مع هؤلاء الأخيار بشهادة النبي المختار الماهر بالقرآن، أي الذي يقرأ القرآن بمهارة ويقرأ القرآن قراءة دقيقة متأنية صحيحة كما قرأها من أنزل الله عليه القرآن. أن القرآن يا إخوة لا يمكن أبدا أن تتعلم القرآن إلا كما تعلم القرآن رسول الله، وإلا كما تعلم الصحابة القرآن من رسول الله، وإلا كما تعلم التابعون القرآن من أصحاب رسول الله. وطريقة التعلم للقرآن واحدة لا تتغير أبدا، ألا هو طريقة الإيه؟ التلقي. التلقي يعني سبحان الله، والله أذكر في عام من أعوام الحج 1408-1409 هجرية، لا أذكر، كنت أنظم بعض الرحلات لحج إخواننا في السعودية، وكنت أركز على أساتذة الجامعة وأجعل لهم قياما مستقلة، أريد أن أجلس معهم أنقب عن أثارهم عن إلى آخره. والله الذي لا إله غيره، جلست في مع بعضهم في خيمة من الخيام، وكنت قد أعددت لهم برنامجا لقراءة القرآن ولحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولمدارسة بعض أحوال الأمة في أيام الحج، أن القلوب تراها صافية وترى الرجل قد تنازل عن كثير من صولجانه ومركزه، فتراه قد لبس الإزار والرداء وقد استسلى وتضرع إلى الله عز وجل أن يغفر له، فهي يعني فرصة. والله يا إخوة جلست مع مجموعة من الأساتذة، وستعجبون إذا قلت لكم بأن بعضهم كان متخصصا في التاريخ الإسلامي. ثم لما بدأ في قراءة القرآن كاد قلبي أن ينخلع، فوالله ما قرأ آية واحدة قراءة صحيحة. آية تعجب، قلت يا أستاذ أرى أنك قد استشهدت بآيات كثيرة في كثير من كتبك. قال والله يا أخي ما استشهدت بها إلا نقلا، لكنني أقول لك وأعترف أنني لأول مرة أحاول الآن أن أقرأ القرآن قراءة صحيحة. سبحان الله، فالقرآن لابد فيه من التلقي يا إخوة. يعني ما الذي سيجعلك تقرأ؟ ألم في أول سورة البقرة، أول كلمة أول سورة البقرة ألم، وأول كلمة سورة الشرق من شرق ألم ولا لا؟ هي ألم ذلك الكتاب لا ريب، والثانية ألم نشرح لك صدرك، لكنني أقرأ الأولى ألف لام الله ونفس الشكل ونفس الرسم، أقرأ هناك ألم نشرح لك صدرك. ليه؟ ها؟ تلقي. من الذي قرأ الأولى هكذا؟ رسول الله. ومن الذي قرأ الثانية هكذا؟ رسول الله. ومن الذي حكمه أن يقرأ هكذا؟ ها؟ جبريل عليه السلام. ومن الذي حكم جبريل؟ رب العزة. تلقي. سلسلة لابد ألا تنقطع أبدا. فالقرآن لابد فيه من التلقي. فالماهر بالقرآن الذي يقرأ القرآن كما قرأ القرآن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا مع من؟ مع السفرة الكرام البراء اللي هم مين؟ ملائكة. تتصور الدرجة دي؟ احنا سمعنا حديث بس ما فكرناش فيه. تخيل ان الماهر بالقرآن يبقى مهروس الملائكة؟ الملائكة عارفاه؟ هل تتصور؟ الملائكة تبقى عارفاه؟ كل فلان معروف الملائكة. ملائكة معروف رب العزة، بل يذكره رب العزة بين الملائكة في الملأ الأعلى. حديث يا أبي هريرة صحيح البخاري صحيح مسلم، إن الله إذا حتى عبدا هذا جبريل إلى آخره، فيكون الماهر بالقرآن محبوبا من رب العزة جل وعلا ومحبوبا من الملائكة، وهو معروف للملائكة. تقول عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، اللهم اجعلنا منهم يا رب. يا سلام، الماهر بالقرآن الذي يقرأ القرآن قراءة صحيحة وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، ومن قرأ القرآن وتتهته فيه وهو عليه شاق فله أجران. عشان ما تكسبش بقى، ما يجيش أب من أبان الكرام يقول الله يا ابن القراءة مأسألة وتعبانة، اقرأ استمر. وأنا يعني أثق تمام الثقة أنك لو داومت على القراءة وحرصت على أن تجلس في جلسة تعلم للقرآن لن يمر عليك شهر واحد، لن يجلس إلا وقد تحسنت قراءتك تحسنا ملحوظا واضحا. لماذا؟ قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن ميسر. كم من إخواننا في كثير من حلقات القرآن كان يستحي الرجل أن يجلس، هو صاحب منصب أو صاحب مكانة، ويقول: يا أخي لا أحسن القراءة وأنا أستحي. كما يقول: ارفع عن نفسك الحرج. فقد تكون صاحب شهادة دكتوراه ولكنك لا يمكن أبدا أن تقرأ القرآن قراءة صحيحة إلا إذا جلست بين يدي شيخ من أهل القرآن ليعلمك كيف تنطق حروف وكلمات القرآن. فلا تستحي، اجلس وتعلم. وبعد فترة قصيرة جدا مع صدقك وإخلاصك وحسن النية ستقرأ القرآن قراءة صحيحة. طيب، واحد يقرأ وعمل القرآن صعب عليه، لكن النبي بشر قال له أجران. وهنا قد يسألني بعض الإخوة يقول: إذا أنا لم أحرص على أن أتعلم القرآن تعلما متكاملا لأظل أقرأ القرآن قراءة متتعتعة لآخذ الأجر، سنقول له: كلا، بل إن مرتبة الأول أعلى من مرتبة الثاني، ولك أن تعلم أن الأول بمهارته مع القرآن أو بالقرآن كان مع السفرة الكرام البررة، وهذه درجة لا يمكن على الإطلاق لبلغاء أهل الأرض أن يعبروا عنها. لكن النبي في الوقت ذاته لم يحرم من قرأ القرآن وتتعتع فيه وهو عليه ساق، ولكنه مع ذلك حريص على أن يقرأ وعلى أن يتعلم كتاب الله عز وجل. فمن صفات الملائكة أنهم كرام بررة، أقول ووجب على أهل القرآن الذين يحملون القرآن كما حمل أو حمل الملائكة القرآن أن يتحلوا بأخلاقهم، أي أن يكونوا من الكرام البررة. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. وفي مسند أحمد وسنن الترمذي سنن ابن ماجه خبرة الحاكم بسند صححه الألباني وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يقال لقارئ القرآن اقرأ اقرأ، هذا يوم القيامة، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. والله العظيم لو عرفتم فضل القرآن ما ضيعتم ساعة أو دقيقة يسرها الله عز وجل لكم إلا وجلستم في هذه الساعة مع القرآن ومع سلام الرحيم الرحمن جل وعلا. الشكر الجاهز الطعام، هذا المصحف اقرأ سورتين، اقرأ صفحة، اقرأ خمس آيات. لذلك في أي موطن مسافر من المنصورة للقاهرة طلع المصحف انظر في كتاب الله ألف لام ميم جيم 30 حسنة، ألف لام ميم 30 حسنة. أنا إني لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف من حرف. القرآن فضل عظيم. وبعدين اجتهد في إنك تتدبر الآيات، تقف مع المعاني، تجلس مع القرآن، لا تفتح القرآن وهمك أن تصل إلى آخر المصحف، لا تفتح القرآن وهمك أن تصل إلى آخر السورة، لا اقرأ القرآن وتدبر المعاني واجتهد أن تعيش مع آيات الله عز وجل، ثم بعد ذلك سل الله أن يعينك لتحول هذا القرآن في حياتك إلى واقع وإلى عمل. هذا ولد. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والأمة هجرت القرآن، الأمة هجرت القرآن. أسأل الآن سؤالا: لقد ذكر الإمام ذو القيم خمسة أنواع لهجر القرآن، من يذكرها لهم طلاب العلم؟ أيوة نعم، هل الصراحة ها أولي محمد ها من يقول ثاني الخمسة ها أول نوع من أنواع الهجر، جزاك الله خيرا، أول نوع من أنواع الهجر هجر التلاوة، هجر التلاوة، ولا لا؟ تبيت عندك المصحف، اعمل عزلها عشوائية من أي فئة من فئات الأمة، وشوف المصاحف في البيت هتلاقيها متكون على التراب إلا من رحم الله عز وجل. يعني قد يمر شهر، قد يمر أسبوع ولا يفتح مسلم كتاب الله عز وجل، ولا لا يا اخوانا؟ ولا الكلام ده فيه مبالغه؟ دي حقيقه. هناك من المسلمين من لا يفتح المصحف الا اول اسبوع من رمضان، متحمس ما شاء الله رمضان والقران وكذا، يفتح المصحف وبعدين مع بعد اول اسبوع تشغيله فوازير نيله ينشغل. وفي ناس يفتح القران يعني كل يوم جمعه يقرا سوره الكهف، جميل. وهناك من لا يفتح كتاب الله عز وجل ابدا ابدا، لست مبالغا، بل وهناك من يستخف بكتاب الله اصلا، بل هناك من يستخف بكتاب الله اصلا. فاول انواع الهجر القران هجر الايه؟ التلاوه. والله لو علمت فضل التلاوه ما هجرت القران قط. خلي ركعتين بالليل، افتح المصحف انت الحسن، افتح المصحف اقرا من المصحف. والأثر عن مولى عائشة رضي الله عليها أثر صحيح، يجوز أن تقرأ من المصحف في صلاة النوافل يجوز ان تقرأ من المصحف في صلاة النافلة. افتح كتاب الله اقرأ لك جزء في ركعتين، اقرأ جزئين في اربع ركعات، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة ها شفيعا لأصحابه. الله الله، القرآن هيشفع لك. لو يا رب ده انا منعت النوم، كان يجي اول ما ينام يمسك المصحف خلاص منعت النوم، والصيام يقول ايه؟ منعت الطعام والشراب فشفعني. ان الرسول قال سيشفعها، يعني يشفع الله الصيام والقرآن في الصائم القارئ القرآن. فاقرأ القرآن، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة. القراءة بس بمجرد تلاوة، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. التلاوة يعني من رحمة الله بنا. يقال لقارئ القرآن من ستر الله علينا أن النبي لم يلزمنا ولم يوجب علينا الحفظ، وإلا والله لهلكنا. والحديث الذي يستدل به البعض الصلاة على ذنوب أمتي كما رأيت ذنبا أعظم من ذنب رجل حفظ آية من كتاب الله ثم نسيها، حديث ضعيف. ومن أهل العلم من يعني تعسف لتحسينه يعني يحكم بهذا الحكم الشديد. فالحمد لله عز وجل يعني أهل الحديث ضعيفون، وهناك آثار كثيرة جدا تبين لنا ان كثيرا من اصحاب النبي لم يحفظ كتاب الله عز وجل كله. فالشاهد انك لو حفظت القران هل هناك بعد هذه النعمه من نعمه؟ لكن ان لم يقدر الله عز وجل لك فلا عذر لك ان تمتنع عن القراءه والتلاوه. تسافر اقرا القران، اهل في البيت بدل ما تجلس في التلفزيون طلع المصحف اقرا، سترى هذا في ميزان حسناتك يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. طيب يبقى هذا الايه؟ التلاوه. واحد من ابائنا الكرام يقول لي ما بعرفش اقرا. النوع الثاني الهجر، هجر السماء، هجر السماء. انت ما تعرفش تقرا فلا تهجر ايه؟ سماع القران. شغل اذاعه القران الكريم، اسمع قران مرتب، قرآن مجود، الأشرطة الآن موجودة والحمد لله عندك جهاز الكشف. مش هقول لك يعني خلي الحياة كلها يعني ويعني تبقى والله من أسعد الخلق، لكن النفس أحيانا تجمع، النفس أحيانا تجمع وأمر بالسوء وتريد شيئا آخر، فلا بأس ما دمت في الحلال أو المباح، لكن احرص على سماع القرآن. يبقى هجر التلاوة، عجزت عن أن تقرأ فأنت لا تعجز عن السماء، هجر السماء. طيب النوع الثالث هجر التدبر للقرآن، وهذه نعمة عظيمة. ده التدبر ده من أجل النعم، انك تجلس مع آيات القرآن كده وتقعد تتفكر وتتدبر المعاني. سبحان الله، ما تقف كده أمام قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ويل لمن قرأ هذه الآيات ولم يتفكر فيها. وبعدين تقرأ قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره إلى آخر الآيات، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج يوم القيامة كتاب آيات. تخلع القلوب، تفكر في القرآن، تدبر المعاني، والله العظيم ستخرج بزاد قلبي لن تحصله في محاضرة أبلغ بلغاء الدعاء. لو لم يتحرك قلبك بالقرآن وللقرآن فلا بركة في قلبك أصلا ولا خير فيه أصلا. قلب لا يلين بالقرآن قلب ميت، قلب لا يتأثر بالقرآن قلب مريض. قلبك ما تأثرش بالآية وتأثر ببيتين شاهد ويتأثر بموعظة من جاهية أو عالم، قلبك تعبان، يبقى قلب مريض. القلب لما تأثرت بالقرآن ويخشع للقرآن ويجل القرآن فيجب على صاحبه أن ينفذ عن حاله يصرف له العلاج فورا. قلب مريض أو على يعني أحيانا يموت القلب وصاحبه لا يدري. والقلب لا لو مات لو الجوارح كلها حية أنت ميت. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب هو الأصل، هو الوهاء، هو مصدر التلقي والسعادة. التعقل والتدبر. افلا يتدبرون القران ام على اذان ام على اعين ام على قلوب اقفلها؟ قلب مقفول مغلق. انا بستغرب من سنسانيه رجل اول ما كنت تنشر اسمه مبسوط الكيف اول وتقرا على القران سبحان ده صاحب قلب تعبان ده قلب مريض لابد ان يذكر نفسه بهذا. يبقى التدبر تدبر الايات ما تقف كده مع الايات اللي انا ذكرتها او مع القران من اوله لاخره ينخلع القلب. افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفلها ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. لان القلب لا يتدبر ولا يعقل الا اذا اصغيت سمعك بالقران. يعني يقرا الامام بتاعك خلاص تركز بقى مع الايات انشغل بالقران. فاذا جاءت الطمه طمه ايه دي طمه دي ايه مش على الايات. والله لو تدبرنا كل يوم آن اللي بنسمعها والله لغير الله حالنا. انما مرتبك تسمع القران وتطلع كان الامر العادي ما فيش اي شيء تاثر فيك ما فيش اي شيء تغير فيك ليه؟ القلب انت سمعت بس ما تدبرتش حاجه ما تدبرتش شيء. القران وصلت القلب ان فاذا جاءت الطامه الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى وبرزت الجحيم. الله اكبر لمن يرى. فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي الماوى. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى. تدبر الايتين دول اخرج كده من محمد الايتين دول. يبقى هجر التدبر بتلاقي الامه النهارده نسال الله زي ما قلت لكم قبل كده خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. هتلاقي الراجل جنب المقرب يقول له من ثاني يا مولانا زدنا الله يزيدك اسمك 76 ذراع. مفيش تدبر للقران. الراجل يقول والخيل والبغال لتركبها وزينه فنسي والحنين نسي والحنين. تذكره رجل الى جواره قال يا مولانا والحمير والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون. فيرد عليه قارئ القران بقت مهنه بقت وظيفه. قبل ما اطلع حط لي 3000 في البنك رقم حساب كذا وظيفه تجاره. فنقول له والحمير يا مولانا قال له لا يا اخوان حبايب دلوقتي بيركبوا طيارات والسيارات ده كان زمان بيركبوا الحمير. الى هذا الحد. وخرج علينا من يقول لنا ضعوا القران طهرين يقول لطلاب كليه الاداب ضعوا القران بين ايديكم كاي كتاب يستحق النقد ويستحق الثناء. وقلنا ابو زيد لا زاد الله من امثالك نقول القران منتج ثقافي حيثيات الحفظ من ضمن الحيثيات تقرا عن هذا المجرم بيقول في القران منتج ثقافي يعني من وضع البشر من ثقافات البشر لكن مش من كلام رب البشر. فقال ما قاله المشركون الاوائل نفى هؤلاء ان يكون القران من كلام الحق سبحانه وتعالى. قالوا ان هي الا اساطير الاولين ايه اكتسبها فيتملى عليه بكره اصيله. فالقران منتج ثقافي عند هذا المجرم وامثال من المجرمين. وبعدين بشكل اظهر يقول ده برده يقول ولد وزير الاوقاف ولد بايه؟ فريق فكر ده راجل مجتهد واخ له غزل. شوف الهم بالهم وماذا نملك؟ لو تكلمت اتهمت انت بالتطرف والارهاب. سبحان الله الرجل حتى ايات القران في وقت الحور مش عداه. ايات القران في وقت الحور العين مش عداه. وخلى الجنه لبعض الخلق ولا بجنه الشيخ حتى سبحان الله. ويقرا الايه مش حتى القران مش حتى حديث النبي عليه الصلاه والسلام انك انت تصف الحور وصف الجنسية كل علقة الجنة عن جنس. سبحان الله. ثم تتهم انت